بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مجموع تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كما جمع من كتبه. قال فصل في الآيات الدالة على اتباع القرآن قوله اهدنا الصراط المستقيم، فإنه في التفسير المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله، يعني أنه الصراط المستقيم. سئل رحمه الله عن أحاديث هل هي صحيحة وهل رواها أحد من المعتبرين بإسناد صحيح إلى آخره، فقال فصل. وأما حديث فاتحة الكتاب،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما حديث فاتحة الكتاب فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي مثال. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي مثال. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هؤلاء لعبدي ولعبدي مثال. وثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض ولم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك.
لم يؤتهما نبي قبلك
فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. وفي بعض الأحاديث إن فاتحة الكتاب أعطيها من كنز تحت العرش. فصل.
يقول في الحاشية: رواه الحاكم والطبراني وفيه ضعف، ضعفه للبني وفي ضعيف الجامع الصغير، والحديث ذكر بلفظ إنها أنزلت من كنز من تحت العرش عن علي بن أبي طالب، ذكره إسحاق البراهوي في مسنده كما في المطالب العالية، وسنده صحيح اللي هو لفظة إنها أنزلت من كنز من تحت العرش. قال: ذكره إسحاق البراهوي في مسنده كما في المطالب العالية وسنده صحيح، كما ذكرت له أسانيد أخرى كما في مسند الفردوس والوحيلي في أسباب النزول، ذكرها صاحب موسوعة علي بن أبي طالب. نعم.
قال رحمه الله: قال الله تعالى في أم القرآن والسبع المثاني،
فهذا يدل على فضيلة السورة الفاتحة، وأنا من فضائل هذه السورة تلك الأحاديث، الحديث الأول وهو عند مسلم من حديث ابن عباس: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه، يعني صوتا، فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. باب من السماء لم يفتح إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض ولم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. يبقى هذا باب من السماء ما فتح قبل اليوم، هذا ملك من السماء ما نزل إلى الأرض قبل اليوم، هذان نوران لم يؤتهما أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. الله أعلم، قد يراد به الأجر، يعني ما أعطيت ما فيها من دلالة على الأجر وكذا. وفي بعض الأحاديث إن فاتحة الكتاب أعطيها من كنز تحت العرش، ثبت أنها من كنز من تحت العرش، وسنده صحيح في مسند إسحاق ابن راهويه رحمه الله تعالى. كل هذه من فضائل سورة الفاتحة، من كنز من تحت العرش، نزلت من باب من السماء لم يفتح من قبل، نزل بها ملك لم ينزل إلى أرض من قبل، لم يؤتها نبي قبل نبي صلى الله عليه وسلم، لم يؤتها نبي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ينضاف إلى الفضائل الأخرى التي ورد في سورة الفاتحة، كما في حديث أبي هريرة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، قول الله عز وجل، فإذا نصفين، فسمها صلاة وأثنى الله عز وجل على نفسه بها. من فضائلها أيضا أنها الشافية وما يدريك أنها شافية. من فضائلها أيضا أنها القرآن الوحيد الذي تجب قراءته في الصلاة، فمن لم يقرأ بها لم تنعقد له صلاته. حديث عبادة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وغير ذلك من الفضائل الكثيرة التي بها صارت سورة الفاتحة خير سور القرآن. وعليه فما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن سورة كسورة الفاتحة، سبحان الله، على قصرها وعلى سهولتها. هي السورة التي يحفظها كل مسلم سورة الفاتحة، والحمد لله أن الله جعل أفضل الصور هي الصور التي يحفظها كل مسلم، لكنها تحتاج إلى تدبر وإلى عمل وإلى انقياد وإلى تأمل، فمن فعل ذلك فقد حصل له الخير الكثير. نعم.
قال رحمه الله: قال الله تعالى في أم القرآن وسبع المثاني والقرآن العظيم: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه الصورة هي أم القرآن، وهي فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي الشافية، وهي الواجبة في الصلوات، لا صلاة إلا بها، وهي الكافية، تكفي من غيرها ولا يكفي غيرها عنها. والصلاة أفضل الأعمال، وهي مؤلفة من كلم طيب وعمل صالح. أفضل كلمها الطيب وأوجبه القرآن، وأفضل عملها الصالح وأوجبه السجود، كما جمع بين الأمرين في أول سورة أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث افتتحها بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وختمها بقوله: واسجد واقترب. فوضعت الصلاة على ذلك، أولها القراءة وآخرها السجود. ولهذا قال سبحانه في صلاة الخوف: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. والمراد بالسجود الركعة التي يفعلونها وحدهم بعد مفارقتهم للإمام، وما قبل القراءة من تكبير واستفتاح واستعاذة هي تحريم للصلاة ومقدمة لما بعده. أول ما يبتدأ به كالتقدمة، وما يفعل بعد السجود من قعود وتشهد فيه التحية لله والسلام على عباده الصالحين والدعاء والسلام على الحاضرين، فهو تحليل للصلاة ومعقبة لما قبله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. ولهذا لما تنازع العلماء أيهما أفضل، كثرة الركوع والسجود أو طول القيام.
نعم. انظر إلى دقة فهم ابن تيمية رحمه الله، يقول: والصلاة أفضل الأعمال، وهي مؤلفة من كلم طيب وعمل صالح. الله عز وجل يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فيقول الصلاة كلم طيب وعمل صالح. سبحان الله، تعبيرات ابن القيم: سبحان من أتاه الله فهما. يعني سبحان الله، المعلومة سهلة، لكن سياق المعلومة واستنباطها هذا علم يا إخواني، هذا رسوخ. فيقول الصلاة إذا نظرت إليها، فإذا الصلاة ماذا؟ كلم طيب وعمل صالح. التي تعبر عنها العلماء في تعريف الصلاة هي التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. لكن هذا سياق جيد، أن الصلاة كلم طيب وعمل صالح. طيب، إذا كانت الصلاة كلما طيبا وعملا صالحا، فأفضل الكلم ماذا؟ أفضل الكلم وأوجبه القرآن، وهو سورة الفاتحة. وأفضل عملها الصالح وأوجبه السجود. فأفضل ما في الصلاة من جهة القول الفاتحة، القرآن وهو الفاتحة. وأفضل ما في الصلاة من أعمال صالحة السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد. فاحفظ هذا التقسيم. فالصلاة ما هي؟ كلم طيب وعمل صالح. أفضل الكلم الطيب القرآن وأفضله الفاتحة. أفضل العمل الصالح السجود. فقد جمع الله عز وجل بين أفضل كلمة وأفضل عمل في الصلاة، كما جمع بين الأمرين في أول سورة الأنزال على سورة حيث افتتح بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، القراءة، ثم ختمها واسجد واقترب. شوف الاستنباط، سبحان الله، تأمل عجيب من شيخ الإسلام ابن تيمية، تأمل عجيب. ولهذا خذوا فائدة كده نفتتح بها صباحنا من المشاريع، من مشاريع المطولات إذا طال الزمان بنا وبكم يعني، لكن على كل نجعلها كده في هامش صفحة كراستك. هناك كتب لابد من جرديها، والمطولات كثيرة جدا، لكن لا أقل من الآتي اكتب عندك: مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية ويجمعه مجموع الفتاوى. مجموع الفتاوى هذا لابد تمر عليه كله، مجموع الفتاوى، المغني 2، المغني لابن قدام، المغني لابن قدام، هذا لابد تمر عليه كله. صحيح البخاري بشرح فتح الباري، تمر على كل مسائل ابن حجر ذكرها، حديثية لغوية فقهية، مع تبوبات البخاري. فتاوى الرابع، فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء، أو فتاوى ومقالات ابن باز رحمة الله عليه. خمسة، مش عارف يا حسين، الدرر السنية لأئمة الدعوة. طبعا كما قلت المطولات يعني كثيرة، مطولات كثيرة، لكن دول خليهم في جنب كده، سواء تشغلت عليهم خليهم في جنب كده، ما تنسوهمش، دول معاك. تجرد صحيح البخاري فتح الباري، جرد مجموع فتاوى شيخ الإسلام، جرد المغني، جرد فتاوى اللجنة الدائمة، جرد الدرة السنية لأئمة الدعوة. هذه مطولات لابد منها تمر عليه. هذه المطولات فيها إن شاء الله، إن شاء الله يعني العلم كله بإذن الله. لو مرت عليها فهذه مطولات بإذن الله يحصل من ورائها الرسوخ في أبواب العلم كلها، في أبواب العلم كلها. طبعا فتاوى شيخ الإسلام، فتاوى شيخ الإسلام ماذا بتمر على العلم كله بأقسام: عقيدة، تفسير، فقه، أصول، مصطلح، كل شيء. كذلك الدور الثانية متخصصة أيضا في العقيدة والتوحيد، أسماء والصفات والردة، ويعني وأبوابها وكذا، في مراسلات شخصية تجمع أيضا الدين كله، بالإضافة إلى الفقه أيضا من أوله إلى آخره. يعني دورة الثانية ليست فقط خاصة بالعقيدة وكذا، إنما فيها حوالي 6-7 مجلدات، هذه خاصة بالعقيدة، في العقيدة مجلد، في التوحيد مجلد، في الأسماء والصفات مجلد، أحكام المرتد مجلد، يعني المراسلات الشخصية مجلد، الجهاد مجلد، هذه مجلدات بالإضافة لما فيها من الفقه. المغني ابن قدامة دقيق جدا في مسائله واختياراته وجمع للمذاهب الأربعة مع ترجيح الراجح. فتاوى اللجنة الدائمة مهمة جدا وعميقة في المسائل المعاصرة التي يحتاج إليها المسلم في هذا الزمان والعصر، في جميع الأبواب، في عقيدة، في تفسير، في فقه، كل حاجة أيضا مقسمة على أبواب وكتب. المهم هذه المطولات، هذه لابد منها تمر عليها، هذه المطولات تجريدها وتمر عليها. نعم نعم، لا ما يعني ديت ما احنا قلنا المطولات كثير، لكن ديت اللي هو الحد الادنى، القاعدة هذا الحد الادنى. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا لما تنازع العلماء أيهما أفضل، كثرة الركوع والسجود أو طول القيام أو هما سواء، على ثلاثة أقوال عن أحمد وغيره، كان صحيح أنهما سواء، القيام فيه أفضل الأذكار والسجود فيه أفضل.
ولهذا لما تنازع العلماء نعم أيهما أفضل،
ولهذا لما تنازع العلماء أيهما أفضل، كثرة الركوع والسجود أو طول القيام أو هما سواء، على ثلاثة أقوال عن أحمد وغيره، كان صحيح أنهما سواء، القيام فيه أفضل الأذكار والسجود أفضل الأعمال فاعتدلا. ولهذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدلة يجعل الأركان قريبا من السواء، وإذا طال القيام طولا كثيرا كما كان يفعل في قيام الليل وصلاة الكسوف أطال معه الركوع والسجود، وإذا اقتصد فيه اقتصد في الركوع والسجود. وأم الكتاب كما أنها القراءة الواجبة فهي أفضل سورة في القرآن.
نعم. قال النبي شوف أيضا تحرير شيخ الإسلام لهذا الموضع، وهو أيهما أفضل، كثرة الركوع والسجود أو طول القيام، يعني أصلي صلاة طويلة وكذا ولو قل عدد الركعات، أو أكثر عدد الركعات وكذا ليكثر السجود والركوع ولو قل القيام. يعني مثلا أنا بين الظهر والعصر لو تمكن أقرأ ركعتين، أصلي ركعتين من الظهر إلى العصر، أفضل طول القيام طبعا أقرأ خمسة أجزاء أو كذا بين الظهر والعصر، أو أصلي مثلا 10 ركعات، أيهما أفضل، أن أكثر من سجود وركوع أو أن أكثر من طول القيام؟ هذه مسألة معروفة عند أهل العلم وتنازع فيها العلم، ولكل وجهة. هذا الذي يقول بكثرة الركوع والسجود يأتي بأدلة فضيلة السجود، وهذا الذي يأتي بطول القيام وفضيلة القيام يأتي أيضا بأدلة على فضيلة طول القنوت والقراءة، وأن أجل ما في الصلاة القراءة وكذا وكذا. يحرر شيخ الإسلام قائلا على ثلاثة أقوال عند أحمد وغيره، كان الصحيح أنهما سواء، القيام فيه أفضل الأذكار، والسجود أفضل الأعمال فاعتدلا. كان عندنا أفضل الأذكار والقراءة الصلاة لو أفضل الأقوال، وعندنا أفضل الأعمال لو السجود فاعتدلا. ولهذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم معتدلة يجعل الأركان قريبا من السواء، يعني إن أطال القيام أطال السجود والركوع، وإن قصر القيام قصر معه الركوع والإيه والسجود. فكان هناك اعتدال. طبعا هذا بالنسبة لهذه يختص منها قواعد. القاعدة الأولى أن هذا الكلام أيهما أفضل، كثرة السجود، طول القيام، كذا كذا كذا، هذا كله في غير ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة فيه وعدد فيه، عدد يحدد الركعات وكذا، فإن متابعة النبي في هذا هي المقدمة. فمثلا في قيام الليل لو نقول أصلي ركعتين في طول الليل أو أصلي 11 ركعة، نقول أصلي 11 ركعة، فإن العدد مقصود، فإن هذا العدد مقصود، لكن على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيجتمع لي من طول الصلاة مع العدد المخصوص الموجود. فالسنن الرواتب والصلاة ذات الصفة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم عددا وطولا وقصرا وكذا، هذه نلتزم بها. مثلا سنة الفجر، نصلي سنة الفجر، لا أقول سنة الفجر بقراءة تعدل ما بين الأذان والإقامة، لا، سنة الفجر بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله واحد، فلا يصح أن أورد فيها فضيلة طول القيام هنا. كذلك السنن القبلية والبعدية وكذا، الليل الطويل مع المواظبة على العدد، الوتر كما هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المخصوص من الصلاة صفة وعددا، هذا يخرج بعيدا عن هذا النزاع، يخرج بعيدا عن هذا النزاع. طيب، مسألة ثانية وقاعدة ثانية، نأتي إلى ما خرج عن هذا الحد، يبقى طول قيام طول قراءة طول قيام كثر السجود وكذا، هنا التفضيل يرجع إلى اعتبار الأصل من حيث هو أو باعتبار القلب من حيث يكون حاضرا ومنتفعا. فقد يكون المفضول بالنسبة لشخص فاضلا لأنه يجد قلبه عند هذا الباب ويجد قلبه عند هذا، فأحد يجد قلبه مع طول القيام، فحينئذ يطيل القيام لكن يراعي أيضا مناسبة الأركان للقيام. أحد يجد قلبه في كثرة السجود والتمتع بهذا فيكثر من السجود أيضا مع القراءة المتوسطة. فهنا تفضيل باعتبار الشخص وتفضيل باعتبار الأصل. فباعتبار الأصل ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل صلاته سواء، إذا طال القيام وكذا أطال السجود معه والركوع، وإذا قصر قصر معه السجود والركوع. وحينئذ لا بأس أن الإنسان يطيل القيام أحيانا ويطيل معه السجود والركوع، وأحيانا يكثر من السجود، لكن قد يكون هناك تفضيل باعتبار آخر وهو حسب ما يجد الإنسان قلبه، مثل ما مر معنا في كلام شيخ الإسلام أيضا أن يعني الإنسان يراعي هذه المسألة، وأن المفضول قد ينقلب فضلا في حق شخص الإيه في حق شخص المعين. فالقراءة مثلا في الصلاة أفضل من القراءة خارج الصلاة من حيث هي، لأن القراءة في الصلاة تجمع لك أمات العبادة، فأنت في صلاتك تصلي وتركع وتسجد وتقرأ وكذا، فالقراءة التي تتضمنها الصلاة هذا أفضل من القراءة التي تكون خارج الصلاة، إلا أن يجد الإنسان قلبه وخشوعه في القراءة التي خارج الصلاة فحينئذ يلتزم هذه القراءة خارج الصلاة. فهناك تفضيل باعتبار أصل الشيء، وهناك تفضيل باعتبار ما يجد الإنسان فيه قلبه، شريطة أن الإنسان يكون منضبطا في الجميع بالسنة ولا يهوى قلبه شيئا خلاف السنة. نعم.
قال رحمه الله: وأم الكتاب كما أنها القراءة الواجبة فهي أفضل سورة في القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لم ينزل في التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا القرآن مثلها، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، وفضائلها كثيرة جدا. وقد جاء مأثورا عن الحسن البصري رواه ابن ماجة وغيره أن الله أنزل 100 كتاب وأربعة كتب جمع علمها في الأربعة، وجمع علم الأربعة في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في أم القرآن، وجمع علم أم القرآن في هاتين الكلمتين الجامعتين إياك نعبد وإياك نستعين، وإن علم الكتب المنزلة من السماء اجتمع في هاتين الكلمتين الجامعتين.
الله أكبر عليك. عادت كل الكتب السماوية إلى إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه، العبادة والتوكل، والتوكل من العبادة، والإنسان لا يستعين على العبادة إلا باستعانته بالله، لا يقع العبادة إلا باستعانته بالله سبحانه وتعالى، فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبده وإياك نستعين. فمنازل السائرين والسالكين إلى رب العالمين تكون بين إياك نعبده وإياك نستعين. 104 كتب هذه جمعت في علمها في أربعة: القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، والأربعة في القرآن، والقرآن في المفصل، والمفصل في أم القرآن، وأم القرآن في إياك نعبد وإياك نستعين. هذا رواه ابن ماجه عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. نعم.
ولهذا ثبت في الحديث الصحيح حديث إن الله تعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي، وفي رواية فوض إلي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي مسال. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هؤلاء لعبدي والعبد مسال. فقد ثبت بهذا النص أن هذه السورة منقسمة بين الله وبين عبده، وأن هاتين
بين الله وبين عبده.
بين الله وبين عبده. وأن هاتين الكلمتين مقتسم الصورة، فإياك نعبد مع ما قبله لله، وإياك نستعين مع ما بعده للعبد، وله مثال. ولهذا قال من قال
ولهذا قال من قال
من السلف: نصفها ثناء ونصفها مسألة، وكل واحد من العبادة والاستعانة دعاء.
نعم، يعني عندنا قسمتان في سورة الفاتحة. القسمة الأولى بين الله وبين عبد، نصف للرب وهو مطلع السورة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونصف للعبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذان النصفان. طيب، قسمة أخرى وهي آية بين العبد وبين الرب: إياك نعبد إياك نستعين. إياك نعبد مع ما قبله هذه لله سبحانه وتعالى، وإياك نستعين مع ما بعده هذا العبد. يبقى وأن هاتين الكلمتين مقتسم الصورة، مقتسم الصورة: إياك نعبد وإياك نستعين. لهذا قال الله: هذا بيني وبين عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين. طيب، ولهذا قال من قال من السلف: الفاتحة نصفها ثناء ونصفها مسألة. نصفها الثناء: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، ونصفها الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم اللي هو المسألة، يعني صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكل واحد من العبادة والاستعانة دعاء. إذن عادت العبادة إلى الدعاء، فالدعاء هو العبادة بقسمي ثناء ومسألة، وأعظم القسمين الثناء، أعظم القسمين الثناء. نعم، فكان أجل ما يتعبد به العبد ربه سبحانه وتعالى الدعاء، وأجل الدعاء ما تضمن الثناء على الله سبحانه وتعالى، فلا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل. لهذا يا إخواني أيضا لابد للإنسان أن يحفظ أدعية كثيرة وتتضمن الثناء على الله سبحانه وتعالى، فيحفظ أيضا من سياقات الثناء على الله عز وجل ما يستعين به على عبادته، إن دعا، إن كان في سجوده، إن كان خارج الصلاة، أن يحفظ سياقات كثيرة في الثناء على الله عز وجل، في الثناء على الله عز وجل. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله من عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم ولك، سميت به نفسك أو أنزلته بكتابك أو علمت أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. بشوف متى جاء أن تجعل القرآن ربيع قلبي؟ بعد كل هذا الثناء، بعد كل هذا الثناء. نعم،
قال رحمه الله: وإذا كان الله قد فرض علينا أن نناجيه وندعوه بهاتين الكلمتين في كل صلاة، فمعلوم أن ذلك يقتضي أنه فرض علينا أن نعبده وأن نستعينه، وإذ إيجاب القول الذي هو إقرار واعتراف ودعاء وسؤال هو إيجاب لمعناه، ليس إيجابا لمجرد لفظ لا معنى له، فإن هذا لا يجوز أن يقع، بل إيجاب ذلك أبلغ من إيجاب مجرد العبادة والاستعانة، فإن ذلك قد يحصل أصله بمجرد القلب أو القلب والبدن، بل أوجب دعاء الله عز وجل ومناجاته وتكليمه ومخاطبته بذلك، ليكون الواجب من ذلك كاملا صورة ومعنى بالقلب وبسائر الجسد. وقد جمع بين هذين الأصلين الجامعين إيجابا وغير إيجاب في مواضع، كقوله في آخر سورة هود: فاعبده وتوكل عليه، وقول العبد الصالح شعيب: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وقول إبراهيم والذين معه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وقوله سبحانه إذ أمر رسوله أن يقول: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمما لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، فأمر نبيه بأن يقول: على الرحمن توكلت وإليه متاب، كما أمره بهما في قوله: فاعبده وتوكل عليه. والأمر له أمر لأمته، وأمره بذلك في أم القرآن وفي غيرها لأمته، ليكون فعلهم ذلك طاعة لله وامتثالا لأمره، ولا يتقدموا بين يدي الله ورسوله. ولهذا كان عامة ما يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم والخالصون من أمته من الأدعية والعبادات وغيرها إنما هو بأمر الله، بخلاف من يفعل ما لم يؤمر به وإن كان حسنا أو عفوا. وهذا أحد الأسباب الموجبة لفضله وفضل أمته على من سواهم، وفضل الخالصين من أمته على المشوبين الذين شابوا ما جاء به بغيره كالمنحرفين عن الصراط المستقيم. وإلى هذين الأصلين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد في عبادته وأذكاره ومناجاته، مثل قوله في الأضحية: اللهم هذا منك ولك، فإن قوله منك هو معنى التوكل والاستعانة، وقوله لك هو معنى العبادة، ومثل قوله في قيامه
يعني اللهم هذا منك وليك يساوي إياك نعبد وإياك نستعين، يساوي فاعبده وتوكل عليه. كيف هذا؟ اللهم هذا منك وإليك فاعبده وتوكل عليه. طيب فاعبده فين؟ فاعبده ولك طيب وتوكل عليه منك. نعم، إياك نعبد لك، إياك نستعين منك، الله من هذا منك وإليك. نعم،
ومثل قوله في قيامه من الليل: لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، إلى أمثال ذلك. إذا تقرر هذا الأصل فالإنسان في هذين الواجبين لا يخلو من أحوال أربعة هي القسمة الممكنة: إما أن يأتي بهما، وإما أن يأتي بالعبادة فقط، وإما أن يأتي بالاستعانة فقط، وإما أن يتركهما جميعا.
يعني يأتي بهم جميعا، يتركهما جميعا، يأتي بأحد الطرفين: العبادة وترك الاستعانة، الاستعانة وترك العبادة. هذه القسمة العقلية أو الممكنة. نعم،
ولهذا كان الناس في هذه الأقسام الأربعة
الكمال الإتيان بهما، العبادة والاستعانة، والجحود والكفر هو ترك العبادة والاستعانة، والنقص للكمال المتعين ترك العبادة أو ترك الاستعانة. نعم،
ولهذا كان الناس في هذه الأقسام الأربعة، بل أهل الديانات هم أهل هذه الأقسام وهم مقصودون هنا بالكلام. قسم يغلب عليه قصد التأله لله ومتابعة الأمر والنهي والإخلاص لله تعالى واتباع الشريعة في الخوض لأوامره وزواجره وكلماته الكونيات، لكن يكون منقوصا من جانب الاستعانة والتوكل، فيكون إما عاجزا وإما مفرطا، وهو مغلوب إما من عدوه الباطن وإما من عدوه الظاهر، وربما يكثر منه الجزع مما يصيبه والحزن لما يفوته. وهذا حال كثير ممن يعرف شريعة الله وأمره، يعرف شريعة الله وأمره، ويرى أنه متبع للشريعة وللعبادة الشرعية، ولا يعرف قضاءه وقدره، وهو حسن القصد طالب للحق، لكنه غير عارف بالسبيل الموصلة والطريق المفضية.
الله أكبر. فقد يكون الإنسان حسن القصد وطالب للحق، قد يكون الإنسان هكذا عند حسن القصد وعنده رغبة في التعرف على الهدى، لكن غير عارف بالسبيل الموصلة والطريق المفضية. مثل الإنسان، أي إنسان منا قد يريد شيئا طيبا وجميلا وعند حسن فعلا قصد في التماس هذا الأمر، ويريد هذا الأمر لكن ما يعرف الطريق إليه. إذا لابد من معرفة الطريق مع حسن القصد والتحرك لطلب الحق. فمن عنده حسن قصد وطلب للحق لابد له من طريق يوصله إلى ماذا؟ إلى هذا الحق. وإلى حسن القصد فقط والرغبة وهذه لا توصل للمطلوب، لابد معرفة الطريق. فقد يعطب الإنسان مع حسن قصده، وكم أوتي أناس عندهم حسن قصد لكن ليس عندهم طريق فهلكوا، ولعب بهم أهل البدع والأهواء ما حسن قصدهم، هم يريدون لكن ما عرفوا الطريق، فسلكوا مع هذا وذاك ممن أخذهم ذات اليمين وذات الشمال. أظن ده في المجتمع في الناس كثر، اللي هو الناس بقى الطيبين دول عنده حسن قصد، عايز يعبد ربنا كده، عاوز الجنة، واخد بالك وكده، بس مع مين؟ ما عنده تمييز. في النهاية انت بتصنفه مع طائفة من طوائف البدع، وهو لا يدري هذا المسكين، لأنه ما عرف الطريق إلى ذلك. يبقى لابد إذن من أمرين، لابد إذن من الإخلاص والمتابعة، لابد من حسن القصد مع معيق، لهذا قال سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، الطريق المستقيم الذي يوصل إلى مرضات الله عز وجل. لا بد من معرفة الطريق. أنا أريد أن أصل رحمي في القاهرة مثلا، أريد أن أصل رحمي، وصلة الرحم وصلة الرحم، ووددت أن لو وصلت إلى رحمي ففعلت وفعلت، لكن ما أدري الطريق، ما أدري الطريق، فقد أتعب أذى بذات اليمين ذات الشمال كذا كذا، وقد يعطب الإنسان في الطريق فلم يتحقق له مراده. وعليه لا بد من معرفة الصراط، معرفة الطريق، وهذا لا يكون إلا في طريق واحد وسبيل واحد، هو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وطريق النبي صلى الله عليه وسلم. طب مات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أريد في هذا العصر بعد 14 قرنا أن أعرف هذا الطريق على وجه اليقين والقطع، فنقول مع أهل السنة والجماعة أيضا، كلهم يقولون أهل السنة والجماعة، أنا أريد أن أكون مع أهل السنة والجماعة على وجه اليقين والقطع مع علماء أهل السنة المعروفين المزكون عند الأمة جميعا الذين يربطون الأمة بكتب السلف. يبقى العالم المعروف بسلفيته ابن باز بكتب السلف التي ينشرها، لأن العالم ما يربط الأمة إلا بالمنهاج، العالم السلفي ما يربط الأمة بنفسه، إنما العالم السلفي يربط الأمة بهذا المعين الصافي وبمادة الحياة والروح، ويكتب السلف الحاوية كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص، يعني كل يدعي وصفا بليلة، لكن ليلة لا تقرهم بذاك. لا شك أن الجماعات كل جماعة تقول إحنا على الحق وإحنا على الصراط المستقيم. طيب ما مادتكم وأنتم مين اللي بيدرسكم؟ إيه مؤهلاتكم؟ فين الكتب اللي عندكم؟ لا والله إحنا ما عندناش كتب، إحنا عندنا شيخنا كده زي ما بيعمل، إحنا بنعمل يوم يصلي نصلي، ياخدنا رحلة ياخدنا رحلة، يقول لنا انزلوا انزلوا، تعالوا تعالوا، بس شيخ ما شاء الله حافظ ما شاء الله يسمعنا كل الكتب. طيب يعني ما عندكم دروس ولا اجتماع على مادة الصراط المستقيم هذه ولا كتب السلف ولا 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 خير؟ لا ما عندنا، ما عندنا، ولا شيخنا هذا يعرب بعلم ولا يعرب بطريقة ولا يعرب بمشافهة علماء ولا يعرب بشيء من ايه من هذا. يبقى هذا لا يمكن ان يكون طريقا مستقيم، لا يمكن ان يكون طريقا مستقيم. نعم، فلا بد من معرفة الطريق الموصل المفضية الى هذا المقصود الحسن. نعم.
وقسم يغلب عليه قصد الاستعانة بالله والتوكل عليه وإظهار الفقر والفاقة بين يديه والخضوع لقضائه وقدره وكلماته الكونيات، لكن يكون منقوصا من جانب العبادة وإخلاص الدين لله، فلا يكون قصده أن يكون الدين كله لله، وإن كان مقصوده ذلك فلا يكون متبعا لشريعة الله عز وجل ومنهاجه، بل قصده نوع سلطان في العالم، إما سلطان قدرة وتأثير، وإما سلطان كشف وإخبار، أو قصده طلب ما يريده ودفع ما يكرهه بأي طريق كان، أو مقصوده نوع عبادة وتأله بأي وجه كان، همته في الاستعانة والتوكل المعينة له على مقصوده، فيكون إما جاهلا وإما ظالما، تاركا لبعض ما أمره الله به، راكبا لبعض ما نهى الله عنه. وهذا حال كثير ممن تأله وتصوف وتفكر ويشهد قدر الله وقضاءه، ولا يشهد أمر الله ونهيه، ويشهد قيام الأكوان بالله وفقرها إليه وإقامته لها، ولا يشهد ما أمر به وما نهى عنه، وما الذي يحبه الله منه ويرضاه، وما الذي يكرهه منه ويسخطه. ولهذا يكثر في هؤلاء من له كشف وتأثير وخرق عادة مع انحلال عن بعض الشريعة ومخالفة لبعض الأمر. وإذا أوغل الرجل منهم دخل في الإباحية والانحلال، وربما صعد إلى فساد التوحيد فيخرج إلى الاتحاد والحلول المقيد، كما قد وقع لكثير من الشيوخ، ويوجد في كلام صاحب منازل السائرين وغيره ما يفضي إلى ذلك. وقد يدخل بعضهم في الاتحاد المطلق والقول بوحدة الوجود، فيعتقد أن الله هو الوجود المطلق كما يقول صاحب الفتوحات.
الاتحاد المقيد أن الله يحل في بعض الأشخاص بعض الصالحين، والمطلق هو أصحاب وحدة الوجود. نعم، لا فرق بين رب وعبد.
نعم. فيعتقد أن الله هو الوجود المطلق كما يقول صاحب الفتوحات المكية في أولها: الرب حق والعبد حق، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أن يكلف. قال رحمه الله: وقسم ثالث معرضون عن عبادة الله وعن الاستعانة به جميعا، وهم فريقان: أهل دنيا وأهل دين. فأهل الدين منهم هم أهل الدين الفاسد الذين يعبدون غير الله ويستعينون غير الله بظنهم وهواهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى وأهل الدنيا منهم الذين يطلبون ما يشتهون من العاجلة بما يعتقدون من الأسباب. وأعلم أنه يجب التفريق بين من قد يعرض عن عبادة الله والاستعانة به وبين من يعبد غيره ويستعين بسواه.
نعم، زي ما هذا نفسه ما مر معنا من التقسيم في القدر والشر، فقوم أخذوا بهما وقوم تركوهما وقوم غلبوا الشرع على القدر وقوم غلبوا القدر على الشرع. هنا أيضا العبادة والاستعانة، فقوم أخذوا بهما وقوم أعرضوا عنهما وقوم غلبوا العبادة على الاستعانة وقوم غلبوا الاستعانة على العبادة. والطريق المطلوب في هذا كله أن يجمع الإنسان بين العبادة والاستعانة، لا حول ولا قوة إلا بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. كذلك القدر والشر، فيؤمن بهما، فيؤمن بالأمر ويؤمن بالخبر وتقدير الله سبحانه وتعالى، ولا يعارض بين القدر والشرع ويضرب بينهما، فيعلم أن كل شيء قد قدره الله سبحانه وتعالى، ولكنه يقف مع هذا القدر موقف المفوض المسلم المحتسب الصابر الذي يرجع كل شيء إلى حكمة الله سبحانه وتعالى، فيقول إن الله وإن إليه راجعون إذا نزلت به المصائب، ويقف مع الأمر ممتثلا فينظر الأوامر وينظر النواهي، ولا علاقة له بالقدر حال تنفيذه للأوامر الشرعية، ويقول إذا وقعت منه معصية قدرها الله علي ويستهين بها، وإذا فعل طاعة قال قدرها الله لي، ولا ينظر إلى وقد ينظر إلى فضله في هذا، ولا يعلم أن الله عز وجل قد أعان وقدر له ذلك ووفقه وهداه إلى ذلك. فالمسلم هو الذي يجمع بين الأمرين، بين الشرع والتعارض، جمعا دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعلم أن العلم علمان، علم مفقود أي له أسراره وحكمه التي لا يعلمه إلا الله، وهو علم القدر فيما يختص بالله عز وجل، وعلم موجود وهو علم الشريعة فيسعى في تحصيله والإتيان به، فينظر إلى صلاة أمر بها فيحققها، وينظر إلى صوم أمر به فيجعله إيمانا واحتسابا، وينظر إلى زكاة وإلى حج وإلى جهاد وكذا فيكون حيث أمر الله عز وجل، انشغاله بالنص الحاوي الأمر والنهي، ولا علاقة له بالسير على أمر القدر في تنفيذ هذا الأمر أو الاعتذار به، لأنه لا علم له بالقدر، إنما هذا علم الله سبحانه وتعالى الذي اختص به. لكن إن وقعت منه المصائب قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وصبر نفسه بإيمانه بالله عز وجل أن الله قدر ذلك، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وإن وقعت منه المعايب هرع إلى الله، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. طيب نكتفي بهذا الخير. نعم، أي نعم، فالثاني مشرك وبين من يعبد غيره والسلام ده، والأول قد يكون كافرا في عرض عن العبادة كلها والاستعانة، وقد يكون مقصر، فعنده تقصير في العبادة وعنده تقصير في الاستعانة. فالأول كان تاركا للمأمور، والثاني كان واقعا في المحظور. من قد يعرض عن عبادة الله والاستعانة به، يعني واحد ما بيصليش يوظب عليه، واحد ما بيؤدي الزكاة، واحد ما بيصومش، واحد كذا، مع كونه قد يكون على الإسلام، قد يكون يصلي لكن عنده تقصير في الاستعانة والتوكل. أما الثاني هذا وقع في المحظور الأكبر وهو الشرك، فعبد غير الله سبحانه وتعالى، فهناك من قد يعرض عن عبادة الله والاستعانة به، وبين من يعبد غيره ويستعين بإيه ويستعين بغيره. فالأول يترك المأمور والثاني واقع في المحظور. الأول قد يكون البقاء الإسلامي له، عنده تقصير في العبادة والاستعانة، الثاني لا يكون إسلام معه، وهو من عبد غير الله عز وجل وصرف العبادة له.